السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم. من مقر جريدة الوفد نلتقي بكم وهذه الحلقة من بين قوسين، حيث نصحبكم في جولة سريعة نستعرض خلالها أهم العناوين الرئيسة التي تتصدر صحف الغد. أما ما وراء الخبر فذلك ما سأقرأه بعيني ضيفي الكريم الأستاذ عادل صبري، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. أهلا بحضرتك أستاذ.
أهلا وسهلا بالحكمة في بوابة الوفد الإلكترونية.
أهلا بك أستاذ عادل. يعني أود أن أبدأ بهذا الخبر الذي لا يقلق القاهرة وحدها، إنما تقريبا عم كل محافظات مصر ويقلق الجميع. أزمة البنزين والبوتاجاز تصيب الدولة بالشلل، مشاجرات في محطات الوقود وإصابة 4 مواطنين في اشتباكات بأسيوط. يعني هذه الأزمة كنا نتحدث عنها منذ أيام وربما منذ أسبوع، وكنا يختلط الأمر، هل هذه يعني أزمة مفتعلة أم هي أزمة حقيقية؟ يعني هل ترى فعلا هي أزمة مفتعلة أم أزمة حقيقية؟ من وراءها؟
هي بالحقيقة كده لما تستمر هذه الأزمة منذ عدة أيام، واللي بنشوفه الطوابير الطويلة جدا على محطات البنزين والطوابير الطويلة يعني للغاية، والخناقات أمام محطات البوتاجاز، مستودعات البوتاجاز في الأرياف حتى والقاهرة، كنا في الأيام اللي فاتت بنقول إنها أزمة مفتعلة، لكن
سوء إدارة كما تذكر. إذا نحن فعلا أمام أزمة حقيقية نعيشها الآن. لكن حينما تصرح وزارة التموين بالأمس أنه ليس هناك أزمة أو يعني أزمة غير موجودة، وأن هناك ضخ العدد أو لكميات كبيرة من البنزين في السوق، بنزين بكل أنواع، هل معنى ذلك أن هذه أن الوزارة تتجاهل وجود أزمة بالفعل، أم نحن نتعامل بالنظام كما كان سائد في النظام القديم، أن نحن يعني ننكر الأزمة بدل أن نتصدى لهذه الأزمة ونقوم بحلها؟
هو في مشكلة، في مثل شعب يقول لك اللي بيشوفش من الغربة يبعمة، وإذا ما كانوا شايفين الطوابير اللي بتقفل شوارع كاملة. امبارح ميدان الجلاء مثلا هنا كان مغلق لأن محطة البنزين اللي موجودة فيه مش شغالة، واللي بعدها واللي بعدها، فعلى الطريق الدائري بيحصل نفس الوضع، في مناطق كتيرة جدا بيحصل نفس الوضع، وده معناه إن الناس إن الحكومة مش شايفة، المسؤولين لسه ما زالوا فعلا زي زمان بيبقى في أزمة ويقولوا ما فيش أزمة. لكن للأسف الشديد قد يكون هناك ناس وراء افتعال مثل هذه الازمات، ولكن هنا دور الرقابه ودور الدوله فين؟ هي لو في ازمه حقيقيه، لو ما فيش ازمه يعني هنلاقي ان الكلام ده حاصل في بعض المحطات، منطقه دون اخرى، على طريق، على طرق معينه، على طرق مداخل القاهره او مداخل العاصمه او مداخل بعض العواصم، ولكن المشكله الاساسيه انها ممتده بامتداد واسع جدا في القاهره والجيزه وفي مناطق محوريه كبيره جدا، فده دليل على ان في ازمه حقيقيه، وقد تكون مش ازمه انتاج، لان مصر مش دوله مستورده للبنزين الا في ضحيه الضغوط العاليه جدا.
هذا يعني عايز اقول حاجه، هي القوى الانتاجيه ما دامت كما هي وما دام الاستهلاك كما هو، من اين تاتي الازمه؟
ازمه اداره، يعني ممكن تكون عربيات النقل ما توصلش في ميعادها، ممكن الشركات نفسها، في شركات كتيرة جدا من محطات الخدمات ما بتحققش أرباح حقيقية من سعر البنزين، لأنه يعني الفرق بين هامش الربح والهامش البيع اللي هو هامش الربح المخصص لها قليل جدا، فبتحقق أرباح من الخدمات، فهذه المؤسسات لا يهمها كثيرا اللي هو البيع، لكن يهمها الخدمات، فبالتالي الناس دلوقتي مقبلة على شراء البنزين بشكل كبير جدا، فافتعال أزمة مثل هذه الأزمات قد يجعلهم يعني يضغطون على المستهلك بحيث ان هو يشتري بنزين سعر اعلى اللي هو فيه هامش ربح اعلى، فده ممكن تكون يعني أزمات مفتعلة من جانب بعض الشركات. في نفس الوقت في دراسة اكدت يعني كان عاملها حتى وزارة البترول في 2009 بتقول ان مصر في حاجة عاجلة لإقامة محطات بنزين على الأقل 500 محطة بنزين على الطرق الرئيسية في مصر، ده تواكب مع خروج شركات كبيرة جدا زي شركة شيل من السوق المصري، خارجة من السوق اللي هو الخدمات المباشرة مع المستهلك اللي هي محطات البنزين، ده لم يواكبه إنشاء محطات أخرى كثيرة جدا، فبالتالي يحصل ضغوط مع زيادة عدد العربيات على الطرق الرئيسية، عملت ضغوط في نقص كبير أصلا في محطات التوزيع. فهنا في خطأ إدارة، لكن مش خطأ إنتاج، لأن الإنتاج مصر بيكفيها وأحيانا تصدر كثيرة جدا عن طريق شركة ميدور في اسكندرية. فهنا خطأ إدارة، خطأ إدارة وزارة التموين لأنها تنكر حقيقة واقعة في الشارع المصري. في نفس الوقت خطأ رقابي، مفيش جهاز رقابي يقدر يهيمن على هذه العملية، ولا وزارة التموين ولا شرطة ولا أي جهة بتقدر تسيطر على الموقف أمام محطات البنزين، فتزيد المشكلة تعقيدا.
أستاذ عادل، أنتقل إلى خبر آخر. مفاجأة، الديب شهاد يقول شهادة عمر سليمان تنقذ رقبة مبارك، الدفاع تلعب بإجراءات النيابة، وصف المخلوع بأنه مفجر الثورة. يعني فريد الديب في أثناء مرافعته وصف الرئيس مبارك بأنه، الرئيس السابق مبارك، بأنه مفجر الثورة وبأنه طاهر اليد، وطعن في إجراءات النيابة وطلب بالبراءة من قتلة، من تهمة قتل المتظاهرين. ماذا لو حصل الرئيس السابق حسني مبارك على البراءة؟
لا، هو كون ان يحصل على براءة ده مش هنقدر يعني نعقب عليه لو حصل على هذا الحكم، لكن مؤكد ان حسني مبارك لن يحصل على براءة، لان يعني الكلمات التي قالها الاستاذ الديب هذه كلمات محامي دفاع مهمته اصلا، يعني يمكن بالامس حتى هاجم هجوم النيابة العامة هجوم شديد جدا، ووصف النيابة العامة انها بتقلب المجتمع وتقلب الصحافة على رئيس مبارك، فبالتالي ده دفوعه، ده راجل متزعم الدفاع، فمن الدفاع عايز يطلع الراجل بتاعه اللي هيدفع له اجره في نهاية المطاف ان هو الراجل يعني الشريف العفيف، وسامه في الاخر مسميه مفجر ثورة يعني طاهر اليد، فبالتالي هو من حقه ان يقول ما يشاء، ولكن هل هذه الكلمات هي الحكم، ولا هي تكون سند امام المجتمع الذي يعني ذاق الامرين لمده 30 سنه وشاف الفساد لمده 30 سنه وشاف الشلل اللي باعت مصر وشاف القتلى اللي نزلوا باوامر مباشره او غير مباشره من حسني مبارك نفسه، في هل هيقدر يصدق محامي اصلا بياخد اجر مقابل الدفاع عن مبارك؟ احنا شفنا الكلام ده قدام عينينا والمجتمع شاف والكاميرات صورت، فمش ممكن كلمات بهلوانية تؤدي الى ان احنا نسلم بها. يعني هو يعني راجل يتقن تلاعب الاوراق، راجل يتقن بتلاعب الالفاظ، راجل يدخل الهجوم على الخصوم، وهنا الخصوم هنا مش النيابة بس ولا مستويات النيابة، ده خصوم المجتمع كله.
ولكن اعتمادي على شهادة لواء عمر سليمان بانه قال، يقول انه قال في شهادته لم يكن هناك امر مباشر من الرئيس السابق مبارك بضرب المتظاهرين.
هو هنا في شهادتين للأمانة يعني تذكر، ان شهادة المشير طنطاوي وشهادة عمر سليمان انهم شهدوا ان هنا انهم لم يحصلوا على اي قرارات مباشرة باطلاق النار على المتظاهرين. يعني هم بيحاولوا الصاق هذه التهمة، يعني نفي هذه التهمة عن حسني مبارك، لكن ليس معنى ذلك ان حسني مبارك يعني بريء من دم الشهداء. ليه؟ لانه الشهداء سقطوا يوم 25 يناير و26 يناير في السويس وفي اسكندرية و27 يناير في السويس و28 يناير في كل شوارع مصر، وكان هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد الأعلى للشرطة والمجلس، وكل هذه الصفات 46 صفة رئيس الجمهورية متمثلة فيه ومسيطر على الدولة بهذه القبضة الحديدية. فبالتالي سقوط الشهداء لأما هو أمر بطريقة غير مباشرة، لأما سكت، لأما قبل، بدليل أن
هناك بطريقة أخرى هو مسؤول،
هو مسؤول مسؤولية مباشرة وغير مباشرة. ده في الآخر هو يعني حضرتك يعني لما حتى أي قائد بينزل معركة بما متحمل، أصلا لما يكون في معركة ضد عدو متحمل الخسائر والنتائج، وهو الذي يفوز بالغنائم، أكبر غنائم في حالة الفوز، فما بالك بقى بأن رئيس دولة استخدم العنف ضد مواطنيه، استخدم إطلاق النار ضد مواطنيه، سقط القتلى والشهداء بالمئات وللأسف يعني لم تحصر هذه الأعداد بدقة، وإن كانوا يقولوا أنها في حوالي اللي هو المتهم فيها بس 82، يعني حضرتك عندنا 1200 شهيد، 1200 شهيد سقط أصلا. حتى معركة الجمل حوالي 400 في أكثر من 400 شخص، فبالتالي هو مسؤول مسؤولية مباشرة وغير مباشرة على هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في معركة الثورة، ثورة يناير.
أستاذ عادل، أنتقل إلى خبر آخر. نيويورك تايمز، قرض النقد الدولي يؤكد تدهور الاقتصاد المصري. بعد رفض القرض من صندوق النقد الدولي نظرا لشروطه، لشروط معينة اشترطها، يقبل أو تقبل مصر هذا القرض. ولذلك تقول صحيفة نيويورك تايمز أن هذا يدل على أو هذا دليل على تدهور الاقتصاد المصري. فنحن فعلا وصلنا إلى مرحلة من سوء الاقتصاد نستطيع فعلا أن نقول أنه كما تقول الصحيفة تدهور؟
هو بلا شك أن الاقتصاد المصري يعاني، ولكن ليست المعاناة يعني اللي هي وصلنا لحد الإفلاس. يعني احنا عندنا حتى الآن أموال تكفي في حدود 6 أشهر، من 5 إلى 6 أشهر احتياطي نقدي يكفي السلع الرئيسية في مصر. لكن هو من المهم ان احنا نعمل استباق للحصول على تمويلات خارجية، لأن للأسف مصر محاصرة من جميع مؤسسات التمويل العربية ورفضة تتعاون مع مصر، لأنها تعتبر الثورة المصرية بعد هذه النظم للأسف الشديد أنها تعتبر الثورة المصرية تصب في محطة الأعداء لها، أو أنها مصدر قلق بالنسبة لها، وبالتالي تريد أن تكسر شوكة المصريين، وبالتالي تريد أن تكسر شوكة كرامة المصريين، فهي لا تريد أن مد اليد العون لمصر. فللأسف شديد لابد أن نحصل على تمويلات أجنبية. يمكن الخطوة اللي خدها المشير طنطاوي بزيارة ليبيا أمس كانت خطوة جيدة، على أساس أنه يعني يفتح مجال فرص العمل، يفتح لمجال فرص الاستثمار للشركات المصرية، وأعتقد أنها في خطوات قادمة مع الجزائر لكسر هذا الحصار العربي على الاقتصاد المصري. خطوة النقد، بنك صندوق النقد الدولي، هي خطوة جيدة وإن كانت فيها بعض المخاطر ومرفوضة كشروط، ولكنها قد يعني تمنع الضغوط على البنوك المصرية، لأن في حالة عدم الحصول على استثمارات أجنبية معناها أن الحكومة تلجأ إلى مزيد من الاقتراض من البنوك المحلية اللي تحتاج منها حوالي 170 مليار جنيه. معنى كده أنها البنوك المحلية أصلا مضغوطة قبل كده بالديون كتيرة جدا عن الحكومة، وخفضت التصنيف الائتماني للبنوك. فإذا زاد هذا العبء واعتمدت الحكومة على تمويل الموازنة الجديدة من خلال اقتراض محلي، معنى ذلك ان احنا بنزود العبء الديني الداخلي بشكل كبير جدا، ونخفض تصنيف الائتمان للبنوك المصرية، بما يشكل لها خطورة كبيرة في السوق الدولية. فهنا يعني هذه الخطوة قد نفشل في الحصول عليها بشكل جيد من صندوق النقد، ولكن سيتبعها خطوات مع مؤسسات التمويل الدولية العالمية بشكل كامل.
أستاذ عادل، ننتقل إلى خبر آخر في الصفحة الثانية، ويقول وزراء الخارجية العرب يبحثون اقتراح إرسال قوات إلى سوريا في 22 يناير. إذن هناك يعني خطة أو قرار سيدرس في 22 يناير، وهو إرسال قوات عربية إلى سوريا. إذا تمت الموافقة من خلال رؤساء وزراء العرب على إرسال قوات، مهمة هذه القوات ماذا تكون؟ هل حفظ السلام أم الدخول في مواجهة مع القوات السورية؟ وهل هذا قرار يعني يعد قرار صائب؟
أنا أعتقد أن الدول العربية لن تنجح في إرسال أي قوات إلى سوريا، لأن سوريا الآن محصنة في إطار صفقة دولية للسكوت، في إطار صفقة عربية لأن يعني لا يتدخل أي طرف أجنبي حتى لو عربي في داخلها. هي محاولات لكسب الوقت لكي يستكمل بشار الأسد يعني قصته مع ضرب المعارضين وضرب السوريين وتقتلهم وتروعهم. هي محاولات لاستباق الأحداث والكلام إعلامي أكثر منه كلام واقعي، لأن بشار الأسد يعني لن يسمح لهم بالدخول، لم يسمح قبل ذلك بحرية عمل المراقبين العرب في المدن السورية. افتعل أزمات وافتعل مشاكل على أساس أنه يظهر من الموقف للطرفين أن أن هناك معارك متبادلة بين عصابات وبين قوات.
هذا لا عفوا للمقاطعة، ولكن أنا أقصد أن يعني القوات إذا اتفق العرب على إرسال قوات إلى سوريا تقول أنه لن يسمح بشار بهذا، ومن قال أن الاتفاق يضمن أن أو يشترط أن يسمح بشار، لما لا تكون هذه رغم أنف سوريا؟ لأن الشعب السوري يريد أن يفض مثل هذه الاعتداءات الغاشمة، يعني لا يشترط موافقة بشار على دخول القوات العربية إلى سوريا.
يعني معنى ذلك أن الدول العربية تعلن الحرب على بشار الأسد، وفي هذه الحالة صعبة جدا، لأن العرب كما تعرف لن يستطيعوا إعلان حرب، وإذا ما أعلنت حرب لن يوقفوها، لأن الأمريكان ساكتين على تصرفات الأسد وعيونهم على إسرائيل، وروسيا تمنع وتساعد تمنع أي قوات ضد الأسد، بل تساعد وترسل السلاح سرا وعلنا أمام السواحل السورية في اللاذقية، وترسل معدات عسكرية كبيرة إلى سوريا، في صمت صيني بعدم التدخل ولا ترغب في التدخل. إذن القوى الكبرى الفاعلة في العالم تريد المعركة مستمرة بهذا الشكل، قد تريد تقويضها بشكل أو بآخر بشكل، لكن تحافظ على نظام الأسد وبقاؤه على ما هو عليه. وإحنا نحن كعرب ليس لدينا القدرة على تحريك الأمور ولا إنهائها بالشكل الذي يتراءى مع ما يشهده السوريون هناك من تقتيل وترويع.
لكن حضرتك في الغالب يعني تعتقد أن العرب لن ينجحون في أو لن يتفقوا على هذا الأمر لإرسال قوات إلى سوريا؟
حتى إذا ما اتفقوا لن يستطيعوا تحقيق هذا الهدف أبدا في هذا الوقت الحالي. إحنا مجزئين أصلا مشتتين، وليس لدينا قوات عربية بالمفهوم الذي وضع في مساق جامعة الدول العربية. يعني ليست هناك قوات مشتركة، ليست هناك تدريب، ليست هناك لواءات ولا شكل تنظيمي. يبقى بالتالي إذا أردنا أن ندخل في مواجهة مع النظام السوري فلن تجد القوة بشكلها الحربي، ولن تجد القوة بشكلها النظامي، ولن تجد القيادة المشتركة ولا الكلمة المشتركة. يعني العراق في طرف، والأردن في طرف، ومصر في طرف آخر، يعني كل واحد في طرف، فمن أين ستأتي هذه القوات؟ إذا كانت القوات اللي هي الدول اللي نسمها دول الجوار أو دول المواجهة أو دول القريبة ذات الصلة من الموضوع لا تستطيع تشكيل مثل هذه القوات، فمن أين ستذهب القوات ولا كيف تذهب القوات؟
أستاذ عادل، الخبر في الصفحة الثالثة يقول لأول مرة لجان من وزارة التعليم تتابع كنترولات الابتدائية والإعدادية، كما يقول خبر لأول مرة. من يتحدث عن الإصلاح في مصر يقول إن الإصلاح لن يبدأ أو لن يتم الإصلاح إلا إذا بدأنا بالتعليم كمؤسسات هي الأساس في إصلاح المجتمع المصري. هل تشعر بشيء من التفاؤل في وزارة التربية والتعليم الجديدة، خصوصا من يتولاها هذه المرة هو يعني مختلف عن كل المرات لأنه كان معلما، فهل يعني تشعر بشيء من التفاؤل أن تتغير أو نبدأ في إصلاح التعليم بالفعل؟
لا، إذا حكمنا على الرجل بهذه الفترة الزمنية فإن ظلمناه بالتأكيد. يعني لا نستطيع أن نحكم عليه الآن المدارس في وضع يعني مروع، وبقالها يعني أعتقد أن الدراسة من أكثر الأمور خسارة من أعمال الثورة هي وبعض العديد من الصناعات لكن لن تستطيع أن تضع التعليم في إطار صحيح إلا إذا خلقت منظومة كاملة لإصلاح التعليم، وهذا لن يأتي في عشية وضحاها في وقت الآن الدولة يعني ما زال الأمن مضطرب، الكثير من المدارس في الأرياف لا يذهب أولادها أصلا للمدارس نهائيا، يعني اللي بسبب الإجراءات الأمنية كثير من المدارس لا تعمل بكفاءة ولا يعني يمكن أيام معدودة. فبالتالي ليس هذا الزمن هو الحكم على شخص جاء في وقت أزمة، فعلينا أن نجتاز هذه السنة بما فيها من عيوب ومشاكل، ولكن أن نبدأ في وضع خطة عملية لإصلاح التعليم كمنظومة كاملة، لأن الثورة لم تصل إلى نظام التعليم حتى الآن.
لكن تعتقد أن يعني نظام التعليم في مصر يحتاج إلى شيء من الإصلاح أو من الترقيع، أم هو يحتاج إلى تغيير جذري يحتاج إلى سنوات طويلة؟
لا، هو يحتاج منظومة كاملة تحتاج سنوات طويلة، يعني خطة يجب أن توضع في إطار مجتمعي وتنفذ بدقة كاملة. ونحن لا ينقصنا للأسف الشديد الإمكانات. إن حضرتك لما تيجي تشوف الهند تيجي تشوف الهند الناس بتقعد، المدرس يجلس تحت شجرة وفي الأمطار الموسمية ويحصل على توقيتات معينة مع التلاميذ لتعليمهم في مدارس رسمية وإمكانات هزيلة جدا. الصين رغم غناها لكن في المناطق الغربية تجد أن يعني ما أشبه بالعشش والحظائر يجلس فيها الأولاد للدراسة مع نفس هذا المستوى، يعني مع خريج مثل هذه المدارس يصبح على نفس الدرجة العلمية من خريج أعلى المدارس هناك. يعني هنا 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 الفرق، إن إحنا بنهتم بالشكل، نهتم ببناء مدرسة راقية جدا وعمارة جميلة وعديد من الأدوار، لكن لا نهتم بروح العمليات التعليمية ولا كيفية تلقين الأولاد العلم وليس التحفيز.
أستاذ عادل، دعنا ننتقل إلى خبر آخر. انقسام خبراء السياحة حول إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة. المؤيدون يمنع المتاجرة في التأشيرات ويوفر 100 مليون جنيه للبعثات الرسمية، والمعارضون يقولون لا داعي لوجودها وإشراف الدولة قائم في وزارة السياحة. الحقيقة أنا كل سنة في توقيت الحج تحديدا، يعني عندنا مشاكل دائما في موسم العمرة المختلفة، وتصل هذه مشكلات الحجاج إلى ذروتها في موسم الحج. ويمكن كان السنة اللي فاتت لاحظنا الشكاوى كثير وتأخرت كثير من الطائرات وغيره. حضرتك أولا، الهيئة التي هناك خلاف على إنشائها اللي هي هيئة عليا للحج والعمرة، يعني إذا أقيمت ما المهمة التي تكون منوطة بهذه الهيئة، وهل إقامتها هي في صالح الحجاج أم لن تفيد شيئا ولن تضيف جديدا؟
أولا، هذه الهيئة ليست بدعة ولكنها موجودة في العديد من الدول، يعني مش عاوز أقول لحضرتك في أندونيسيا، في ماليزيا. هذه الهيئة يعني احنا هنا في موسم الحج بيعتبر موسم سمسرة. الحج المصري يعتبر من أغلى أسعار الحج في العالم. يعني حضرتك ممكن تحج من أمريكا أرخص من الحج من مصر. ليه؟ لأن هنا نظام حصص. نظام الحصص ده بتقسم إلى 3 قطاعات: السياحة والداخلية والقرعة، ثم توزع داخل القطاعات إلى بالقطارة، بما يجعل هناك سوق رائجة للسوق السوداء منذ عشرات السنين. وحاولنا منذ 20 سنة، احنا بنقول يا اخوانا لازم يبقى فيه هيئه واحده للحج. هيئه واحده للحج بمعنى ايه؟ انها من يرغب في الحج، هذا القرار لا ياتي دفعه واحده، ولكن الناس بتقدم لهذه الهيئه رغبتها في اعلان الحج. في بعض الهيئات في ماليزيا بيتم دفع مستحقات الحج بالتقسيط الشهري، مثلا يدفع 300 دولار في الشهر لغايه ما يكمل المبلغ بتاعه بعد سنة أو سنتين، بعد يتحط في جدول المسافرين، ثم تتولى هذه الهيئة إدارة أموال الحج وتأجير مساكن بنظام المجموعات الكاملة. يعني أنا حضرتك لما أروح أجر سكن ل70,000 مصري غير مأجر ل7 ولا 20 أو 100، فباخد مميزات في التسعير، مميزات في الأماكن، مميزات في العمل الجماعي، مميزات في الإشراف، فبتوحد الطريقة، بتخلي فيه شفافية، والإعلام بيبقى بجميع الطرق، وليست هناك وساطات، لأن يعني ليس هناك وسطة. من المفروض أن مقابلة الله في بيت الله ليست يعني
بالعكس، المفروض يكون في تيسير ايضا،
وتيسير ورخص اسعار، لانك انت لما بتعمل كل هذه التخفيضات بتتعامل مع كيان كدولة، مع شركة طيران كدولة، مع مؤسسات سعودية كدولة، مع اماكن حجز الاماكن كدولة، فبالتالي ده بتحصل على تخفيضات هائلة، ده بيصب في مصلحة الحج في نهاية المطاف. فللأسف الشديد تقسيم الحج بين البعثات الثلاثة بيزود العمل البيروقراطي، بيزود الفساد، بيزود الضغوط على الحج. يعني تحصل الفروق ما بين يعني على الأقل 1/3 التكلفة بيذهب لإما للسمسرة، لإما للبائعين في السوق السوداء، لإما في الناس الذين يذهبون للإشراف بدون لازمة أصلا.
يعني الأموال التي تؤخذ من الحج، وهي يعني بلغت في السنوات الأخيرة أموال كثيرة، هل هذه الأموال يعني تتقاضى منها المملكة العربية السعودية رسوم كثيرة، أم أن معظمها ينفق داخل الدولة المصرية؟
لا، هي السعودية يعني كدولة يعني تستفيد من مشتريات الحجاج، يستفيد من رسوم اللي هي العرفة اللي هي مخيمات منى وعرفات، تستفيد من رسوم الانتقالات الداخلية، تستفيد من إيجار السكن كدولة. لكن معظم الرسوم طبعا تنفق في السعودية، يعني ما ينفق في مصر الحاجة الوحيدة هي الطيران، وكثير من الحجاج يفضلون السفر على الطيران، ما يقسمون بين السفر المصري والسعودي. فبالتالي كل يعني معظم النفقات تنفق في السعودية، لكن وبالإضافة للمشتريات. لكن كيفية تحويل العائد المادي اللي انا بصرفه ده الى عائد على الحج نفسه، يعني ليس من المقبول ان اكون اغلى حج في العالم ولا احصل على نفس الخدمات واتعرض للتعذيب نتيجة سوء الاداري من عندنا احنا سوء الادارة والتقسيم الاداري، وان كل واحد بيقول انا الافضل زورا وبهتانا. وانا سافرت عدة مرات مع بعثات واكتشفت هذه الاخطاء كثيرا ونشرنا عنها كثيرا، ولكن ما زالت نفس الخلافات الممتدة منذ عشرات السنين، هي نفس الخلافات، لكن ما كانتش موجودة قبل كده ايام الستينات ولا السبعينات، لان كان في جهة واحدة لتنظيم الحج، فكانت مصر بتحجز كدولة، تعامل كدولة، بتسافر حتى كثيرا كان من بعثات بتسافر بطيران الجيش نفسه كأرخص وسيلة مباشرة لنقل الحجاج. فهذا هو المنطق السائد الذي يجعل الحجاج المصريين يدفعون ثمنا غاليا في الحج.
إذن حضرتك مع هذه الهيئة وترى أنها في صالح الحج؟
تماما لابد أن تنشئ هذه الهيئة، ومشروعها جاهز وقانونها جاهز في مجلس الوزراء منذ عدة سنوات، وللأسف أن التكتلات السياسية داخل الوزارات والمصالح الخاصة هي التي تمنع إنشاء هذه الهيئة حتى الآن.
استاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الالكترونية، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في بين قوسين.
شكرا جزيلا على وجودكم معنا وانت ضيوف علينا.
نحن نشكرك لوجودك معنا ونشكرك مرة ثانية لحسن الاستقبال. شكرا.